بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: القسم الثالث الإجازة. القسم الثالث أي من صيغ التحمل، ونراد به في كيفية سماع الحديث وتحمله. فالتحمل فيه كما قلنا عدة أشياء، منها الإملاء أو ما يسمى بالسماع، وما يسمى بالقراءة والعرض. والآن القسم الثالث الإجازة. قال: وهي أضرب أي أنواع. الأول أن يجيز معينا معينا لمعين، معين يجيز لمعين، كأجزتك البخاري، معينا أو معين يجيز لمعين لمعين، أنا يجيز هذا الشيخ لتلميذه شيئا معين، ويجيز أيضا معين لتلميذه المعين، أنا فلان ابن فلان. أنا يقول الشيخ: أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني صحيح البخاري. هذه إجازة معين، أو إجازة معين من معين لمعين لشيء معين، كتاب معين. وهذه من أصرح الإجازات، من أصرح الإجازات. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا أن الإجازة إذا حصلت معها مناولة كانت أنا أثبت من الإجازة وحدها. المناولة قسم الرابع، إذا حصلت مع الإجازة كانت أقوى، كانت أقوى من الإجازة وحدها. لكن أقوى الإجازات أن يجيز معين، أو تكون إجازة من معين لمعين لمعين. يجيز هذا الشيخ لطالبه فلان من فلان كتاب وكذا وكذا. قال: وما اشتملت عليه أو ما اشتملت عليه فهرستي. أنا فهرست الكتب التي ألفها، هذا أيضا يعتبر من التعيين، ليس من الإجمال، بل هذا من التعيين. قال: وهذا على أضربها المجردة عن المناولة. أنا ابن الصلاح رحمه الله يقول أن هذا أعلى أضربها، أعلى أنواعها من ناحية الحجة، لكن الإجازة المجردة من غير مناولة، لأن إذا جاءت معها المناولة كانت أقوى. قال: والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل، جواز الرواية والعمل بها. أن هذه الإجازة عمل بها أكثر أهل العلم وأجازوها، إلا أن كان بعض المحدثين السابقين كانوا ما يحبوا هذه الإجازات، لأن هذه الإجازة ظن معنا كثير من أهل العلم أنها تمنع عن الرحلة، كما جاء عن شعبة: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وجاء أيضا عن جماعة من السلف كإبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصبهاني وغيره، وذكرها أيضا السيوطي عن بعض الفقهاء كالقاضي حسين، قاضي حسين ابن المتولي مقاضي من قضاة الشافعية، والماوردي وأبي بكر الخجندي الشافعي. وأيضا ذكر ابن صلاح أنها إحدى الروايتين عن الشافعي. وأيضا ذكر أن العامدي حكاه عن أبي يوسف وأبي حنيفة، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، وهذا لعله بالظن. والمشهور مذهب الشافعي أنه يقبل هذه الإجازة. طيب، قال: وأبطلها جماعة من الطوائف، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي. وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل بها كالمرسل، وهذا باطل، معنى الإجازة كالمرسل. وقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام علي أن يقرأ في الصحيفة التي أعطاها إياه، هذه تعتبر إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، استدل بها جماعة من السلف على الإجازة بهذا الحديث، واستدل به الخطيب البغدادي في الكفاية. وذكر أيضا الرامهرمزي عن الشافعي أن الكرابيسي حسين بن علي الكرابيسي أراد أن يقرأ عليه كتبه، يقرأ كتب الشافعي على الشافعي، فأبى وقال: خذ كتب الزعفراني، فانسخها الحسين بن علي الزعفراني. قال: الضرب الثاني، وخلاصة الذي مشى عليه العلماء أن هذا النوع من الإجازة، وهي إجازة المعين لمعين، هذه أجازها جمهور أهل العلم، وهي عليها العمل، قد عمل بها جماعات من أهل الحديث. الضرب الثاني: يجيز معينا غيره، كأجزتك مسموعاتي، فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها. معنى يقول: أجزتك مسموعاتي، كل ما سمعته من فلان أجزتك، هذا معنى يعين الشيخ معين، لكن أيضا التلميذ معين مثلا، لكن الكتب التي أراده أن يجيزها له غير معينة، كل مسموعاتي من فلان، أو كل مسموعاتي، هذه إجازة من معين لغير معين. قال: فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوز الرواية وأوجب العمل بها، عن الذي عليه عمل أهل الحديث أنهم يعملون بها، وخاصة المتأخرين، وإلا قد جاء عن بعض السلف وعن الشافعي وغيره أنه يبطل هذه الإجازة. قال الثالث: يجيز غير معين بوصف العموم، كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني، وفيه خلاف للمتأخرين، فإن قيدها بوصف حاصر فأقرب إلى الجواز. وهنا قال: فيه خلاف للمتأخرين، وأما المتقدمين أهل الرواية لا يجيزون مثل هذه الإجازات، ولا يعتمدون عليها، لأنها إجازات عامة، هي أحق أن تترك من المرسل. يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عني، أو حتى لو عين بلاد، يقول مثلا: أجزت لأهل اليمن أن يروى عني، أيضا هذا يعتبر من العموم، الإجازة العامة. قالوا ان المجوزين القاضي ابو الطيب والخطيب. ابو الطيب هنا المراد ابو الطيب الطبري، وهذا فقيه من فقهاء الشافعيه، وليس هو ابن الطيب الباقلاني، ابو بكر بن الطيب الباقلاني اخر. طيب، قال والخطيب أبو عبد الله بن منده. أبو عبد الله بن منده هو حافظ من حفاظ الحديث. قال أبو عبد الله بن منده وابن عتاب. أو ابن عتاب. قال والحافظ أبو العلاء الحسن بن محمد العطار الهمداني، والعلاء الهمداني. قال وآخرون، وآخرون من الفقهاء خاصة فقهاء الشافعية وبعضهم أيضا من المالكية كأبي الوليد بن رشد، وبعض من أهل الحديث كأبي الطاهر السلفي. قال الشيخ لم تسمع ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذا، معنى هذه إجازة عامة تعتبر. قال قلت أي الإمام النووي يقول الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها؟ هذا صحيح كلام النووي، لكن من ناحية الرواية بها ليست صحيحة، وإن كان عمل بها كثير من خاصة من المتأخرين، لأن هذه وتنوعوا فيها، لأن الإجازة العامة ليست إجازة على شيء، معنى إجازة عامة من أن يروي عني مسموعاتي، هذا مثل معنى وجودها مثل عدمها، وجودها مثل عدمها، فلهذا لم يعتد بها السلف وأهل الحديث، لكن استعملها كثير من المحدثين بعد زمن الرواية، حتى أن بعض المحدثين معنى تجاوز في هذه الإجازات، أجاز كل هذه الإجازات كأبي الطاهر السلفي وعمل بها. والمهم أن المتأخرين غالبا ما يضر هذه الإجازة، لماذا؟ لأن اعتمادهم إنما على النسخ، وليس على الرواية، وإنما الرواية والسماع من باب التفنن فقط، وإلا أكثر اعتمادهم على النسخ، وأما كما قلنا الإسناد فغالبا من باب التفنن، وكذلك إبقاء ظاهرة الإسناد، في الأمة، وأن هذه الأشياء نقلت نقلا صحيحا. قال الرابع إجازة بمجهول أو له كأجزتك كتاب السنن، وهو يروي كتبا في السنن، أنا لم يعين كتابا، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم فهي باطلة، فإن أجاز لجماعة المسمين في الإجازة وغيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحة الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال. أنا يقول مثلا أجزت لمحمد وسالم وسعيد أن يروا عنه هذا عن هذه الكتب. من هذا سالم؟ من سعيد؟ ومن محمد؟ معنى كأنه يريد كل اسم بهذا الاسم معروف، أو كل اسم اسمه سعيد أو محمد أو كذا، فهذا خطأ، فهذه إجازة لمجهول. قال وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا في جهالة وتعليق، فالأظهر بطلان. وتوسع كما قلنا المتأخرون في هذا الباب، قالوا به قطع القاضي أبو الطيب الشافعي وصححه ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي. طيب قال ولو قال أجزت لمن شاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان، وأكثر جهالة. ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، لأنه تصريح بمقتضى الحال. لكنها أيضا تعتبر من إجازة لمجهول. قال ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك، وإن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جوازه. معنى يقول لفلان إن شئت إجازتي أجزتك، هذا هي تقرب للإجازة لمعين. قال الخامس الإجازة للمعدوم، كأجزت لمن يولد لفلان. واختلف المتأخرون في صحتها، فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك أو لعقبك ما تناسلوا، فأولى بالجواز. أنا يقول أولى بالجواز إن كانت جائزة، وإلا فالأصل أن هذه أشد من جهالة أو الإجازة للمجهول، عن المعدوم الذي لم يولد بعد. أنا يقول أجزت لكل من ولد من نسل فلان. قال وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر بن أبي داود ابن صاحب السنن. هناك أبو بكر ابن داود وأبو بكر ابن أبي داود. أبو بكر ابن أبي داود هذا صاحب السنن، وأبو بكر ابن داود صاحب ابن إمام مذهب الظاهرية. أنا داود ابن علي الأصبهاني، أبو بكر ابنه ظاهري مثله. قال وجاز الخطيب الأول، أنا جاز الأول أنه يقول لمن يولد لفلان، وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر بن أبي داود، معناه قال أجزت لفلان ولنسله. احنا يتوارثون هذه الإجازة. قال وحكاه عبد بن الفراء وابن عمروس، وأبطلها القاضي أبو الطيب. القاضي أبو الطيب هذا الباقلاني الظاهر. وابن الصباغ الشافعيان، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، أنا أنها باطلة. وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب خلافا لبعضهم. يعني إذا كانت لطفل مميز فهي إجازة صحيحة، تعتبر من إجازة للمعين. قال السادس إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز، قال القاضي عياض: لم أرى من تكلم فيه، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه. ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك. قال عياض: وهو الصحيح وهذا هو الصواب، إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجهه، أنا ليس من مسموعاته. معنى ليس هذا الشيء من مسموعاته، فيجيزه شيئا ليس من مسموعاته، يعني يجيز للناس شيء ليس من مسموعاته. وهذا كما قال هنا، ذكر عن بعض الفقهاء أنه قال يعطيك ما لم يأخذ، فهذا محال. أنا يجيز للناس شيء لم يجز به وليس من مسموعاته، كيف يجيزه للناس؟ قال: فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة. وأما قوله أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي، فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة، وفعله الدارقطني وغيره. السابع: إجازة المجاز، كأجزتك مجازاتي، أن الإنسان عنده إجازات يجيز لغيره، مثل ما يفعله الناس الآن من المشايخ وأصحاب القراءة وغير والمحدثين أو من أهل الحديث أقصد، فهؤلاء يفعلون هذا، يقول أجزتك مروياتي كلها عن فلان، أو أجزتك كل إجازاتي، وهذا جائز. والصحيح الذي عليه العمل جواز، وبه قطع الحفاظ الدارقطني وابن عقدة وابو نعيم وابو الفتح نصر المقدسي. وكان ابو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، يروي بالإجازة عن الإجازة أنه أجازه فلان. قال: ربما والى بين ثلاث، أنا يوالي بين هذه الإجازات، معنى كيف فلان أجاز لفلان وفلان أجاز لفلان، معنى يقول أجازني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أي إجازة هذا الشيء أو هذا الكتاب، إجازة عن إجازة. وهذا قد عمل به أيضا العلماء. قال: فإن كانت إجازة شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي، فرأى سماع شيخ شيخي فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. يعني إذا قال أجزت له ما صح عنده من سماعي، كل ما صح من سماعي أجزت له، فيأتي ويسمع أو يجد سماع شيخه على كتاب من الكتب، فهل يقول أجازني الشيخ بهذا؟ لا، لأنه لا يعرف هل هو من مسموعاته أو ليس من مسموعاته. طيب، قال فرع: قال أبو الحسين بن فارس: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني، أي إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك، على مثل الاستئذان. قال: كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي. ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول أجزت له رواية مسموعاتي، فيجوز يقول أجزت فلانا مسموعاتي، أنا بدون رواية. وبعضهم قال الإجازة إذن لابد أن تكون برواية مسموعاتي. قالوا متى قال أجزت له مسموعات فعل الحذف كما في نظائره، أنا مراد أجزت ما رويته من سماعاتي. قالوا إنما تستحسن للإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، وكان المجاز من أهل العلم، واشترطه بعضهم أن يعلم ما هو الذي أجيز به. وحكي عن مالك وقال ابن عبد البر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي معين لا يشكل إسناده، وينبغي المجيز كتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت. أنا يقول أجزته مسموعاتي أو رواية مسموعاتي، الأمر سهل. طيب هذه بعض المسائل في الإجازة، إن شاء الله نكتفي بهذا. القسم الرابع المناولة. والسلام عليكم.